السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. صدق الله العلي العظيم. الزينة ما يتزين به الإنسان، وهي من الزين في مقابل الشين والقبح، فكل شيء يظهر حسن الإنسان أو يظهر الحسن والجمال فهو زينة. والزينة مستوى متقدم على النظافة والطهارة، وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن النظافة والطهارة واهتمام الإسلام بذلك، إلا أن النظافة تعني إزالة الأوساخ والقذارات والخلو منها، أما الزينة فهي مرحلة متقدمة. ليس فقط على الإنسان أن يزيل الأوساخ والقذارات عن جسمه وعن ثيابه وعما يحيط به، وإنما عليه فوق ذلك أن يظهر الحسن والجمال، أن يظهر حسنه، حسن جسمه، حسن ثيابه، حسن أدواته، حسن البيئة التي تحيط به. هذا هو معنى الزينة. ما هو موقعية الزينة وإظهار الجمال والحسن في الإسلام؟ هل أن الإسلام اهتم بذلك، شجع على ذلك أم لا؟ بعض الناس قد يتصورون أن الإسلام حيادي تجاه هذا الأمر، وأن المسألة تعود إلى ذوق الإنسان ومزاجه الشخصي، أحب أن يتزين وأن يظهر حسنه وجماله وزينته أم لم يحب، ويعتبرون القضية أنها نوعاً من العادة أو نوعا من المزاج والميل الشخصي، ولا ربط للإسلام بذلك، من شاء أن يتزين ومن لم يشأ ألا يتزين فلا يتزين. الإسلام محايد في الموضوع. ويتطرف بعض الناس فيتصورون أن الإسلام لا يحبذ الزينة والتجمل، وأن على الإنسان أن يعيش حياة بسيطة أو بما يفهمونه من الزهد والتقشف والورع، أن لا يهتم بمظاهر الزينة. يفهمون الزهد بمعنى أن الإنسان يبتعد عن إظهار الزينة والجمال، يبتعد عن التفاعل مع قضايا الزينة والجمال، ولكن مع ملاحظة النصوص الدينية يبدو أن هذا الفهم للزهد فهم غير دقيق. فليس الزهد ألا تملك الشيء، ولكن الزهد ألا يملكك الشيء. الزهد لا يعني أن الإنسان يبتعد عن خيرات الدنيا، وإنما ألا يكون أسيرا لمظاهر الزينة والجمال والثراء في الدنيا. وفي رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ولا بتحريم الحلال، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله. فالزهد هي حالة نفسية فكرية وليست حالة مظهرية. وبعض الناس قد يرون أن ما ورد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام من عدم الاهتمام بمظاهر الدنيا، يرون في ذلك نوعا من التشجيع على اجتناب مظاهر الزينة والأناقة والجمال، لأن هناك روايات أن الرسول صلى الله عليه وآله وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كانوا يعيشون أبسط حياة في ثيابهم في طعامهم في ممارساتهم. ولكن هذا الكلام أيضا فيه نقاش، وهذا النقاش من كلام الأئمة والمعصومين عليهم السلام أنفسهم. ونحن علينا إذا أردنا أن نفهم سيرة المعصوم أن نأخذها بشكل شامل، لا أن ننتقي، نأخذ جهة ونترك الجهة الأخرى. المعصومون يشيرون في هذا الجانب إلى نقطتين. النقطة الأولى أن هذه الحياة كانت مرتبطة بالوضع المادي الذي كان يعيشه الناس. الناس في ذلك الزمان كانوا يعيشون حالة ضيق وحالة فقر، ومع هذه الحالة التي كان يعيشها الناس كان القائد وهو رسول الله صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين عليه السلام يراعي هذه الحال العامة التي كان يعيشها سائر الناس. ولهذا أحد الأئمة عليهم السلام سئل، الإمام الباقر في نص آخر الإمام الصادق سئل: لماذا يلبس ثيابا فاخرة وكان جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا يلبس مثل هذه الثياب؟ ناس شافوا الإمام وهو يلبس ثياب فاخرة، كيف تلبس هذه الثياب؟ وجدك أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يلبس، كما أثر عنه: لقد رقعت مذرعتي حتى استحييت من راقعها. وانت لابس لك الثياب الجديدة الغالية الحلوة. كانوا يسألوا الإمام عليه السلام، فأجابهم الإمام إن عليان عليه السلام كان في زمان ضيق أو في زمان ضيق، فإذا اتسع الزمان فأبرار الزمان أولى به. المعصوم كان يعيش في وقت متأزم ماديا، الناس حالة فقر وفي حرب وجهاد ويحتاج إنفاق على الأمور الناس، فكان النبي صلى الله عليه وآله والإمام المعصوم يؤثر حاجات الناس على نفسه. هذه نقطة. النقطة الثانية ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال حينما سئل لماذا أنت كان يتحدث حول أن الإنسان يعيش مرتاحا في نعم الله ويوسع على نفسه وعلى عياله، فسئل كيف تقول هكذا وأنت تعيش بهذا المستوى من التقشف؟ أجاب عليه السلام إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره، لأن الإمام كان في موقع السلطة والخلافة، فكان لازم يقدر نفسه يعيش المستوى العام مع الناس حتى لا يتبيغ بالفقير فقره، لا يهيجه فقره. فإذا هذا الاستدلال بأن في سيرة المعصومين ما يدل على اجتناب إظهار الأناقة والزينة والجمال ليس استدلالا تاما، بينما النصوص صريحة تدعو الإنسان المسلم إلى أن يظهر الحسن والجمال ويظهر الزينة. الله تعالى يقول قل من حرم زينة الله، انظروا كيف نسب الزينة إليه، زينة الله، يعني اعتبر إظهار الجمال وإظهار الحسن وإظهار الأناقة نسبه إليه. قل من حرم زينة الله، ولا ينسب الله تعالى إلى نفسه الشيء القبيح والمكروه، لابد أن يكون شيئا مطلوب ينسبه إليه. ثم الآية تستنكر من الذي يجرأ أن يحرم زينة الله، من له حق أن ينفر الناس من زينة الله؟ لا الأنبياء حرموا ولا الرسل حرموا. إذا كان هناك من تحريم فهو ناشئ من فهم خاطئ أو من افتراء على الله، وإلا الله تعالى لم يأذن لأحد أن يحرم ذلك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، هذا أيضا نقطة أخرى تضاف للموضوع، أن الله هو الذي خلق الزينة وهو الذي خلق الجمال ومظاهر الحسن والأناقة، ولو كانت محرمة لما أخرجها الله تعالى لعباده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، الزينة في الأساس للمؤمنين في الدنيا، يشترك فيها معهم غير المؤمنين ويختصون بها يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، في الدنيا الزينة والأناقة يشارك المؤمنين فيها غيرهم، لكنها في يوم القيامة تكون خاصة بهم. نصوص عندنا كثيرة تؤكد على مسألة مهمة، وهي أن الإسلام يشجع الإنسان المسلم أن يظهر أناقته، أن يظهر الحسن، أن يظهر الجمال في شخصه وفيما حوله. ونلحظ لأن مفاهيم الإسلام مفاهيم متكاملة في النصوص الدينية، نلحظ أن الله تعالى يتحدث أنه قد خلق الإنسان بأبهى صورة. الله تعالى ما خلق الإنسان بشكل معفس مخربط، لا، خلقه بأروع وأجمل صورة، وصوركم فأحسن صوركم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله تعالى أراد أن يظهر هذا الإنسان في أبهى صورة، في أحسن صورة. فلماذا الإنسان يشوه هذه الصورة؟ يعني مثل رسام يرسم منظر جميل حلو، انت تجي تشخبط عليه، هذه إساءة لعمل الرسام وإساءة لهذا المنظر. الله خلقك في أحسن صورة، تقوم تخربش على صورتك، طلع نفسك بشكل مخربط غير منسق غير أنيق. والله تعالى أرادك أن تكون أنيقا في أفضل وأحسن شكل وصورة. ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله على أساس الجمال، مو بس أنت خلقك وزينك وخلاك جميل، الله خلق الكون كله على أساس الجمال. ولذلك آيات كثيرة في القرآن تتحدث عن أن الله زين السماء وزين الأرض، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. الله مزين السماء، أنت ما زين بيتكم؟ أنت ما زين نفسك؟ كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، يدخل البهجة. شوف هالورود، شوف هالأزهار، شوف هالخضار، شوف هالثمار، شوف هالأشجار، الله خلقنها حتى تدخل البهجة على صدور الناس، على نفوس الناس. ونصوص كثيرة تدل على هذا الأمر، ومن أروع النصوص، وكل النصوص رائعة، هذا النص الذي هو شعار للإسلام والمسلمين، عن عبد الله بن مسعود عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة من كبر. اللي في قلبه ذرة حبة من تكبر هذا ما يدخل الجنة. فقام رجل قال: يا رسول الله، إنه ليعجبني أن يكون ثوبي جديدا. يعني ما هي حدود الكبر والخيلاء؟ وهذه ملاحظة لطيفة احنا نلاحظها. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، يقوم واحد من الأصحاب يناقش، يعترض، يتكلم، يعني كانوا يحاولوا أن يستوضحوا، أن يفهموا، مو مسألة تلقينية خلاص قالوا انتهى بعدين كل واحد يطلع ما يندر شنو فهم، لا، كانوا يعترضون يناقشون، والنبي صلى الله عليه وآله كان يستقبل ذلك بصدر رحب ويجيبهم. قام رجل قال: يا رسول الله، إنه ليعجبني أن يكون ثوبي جديد. أنا يعجبني ألبس ثوب جديد جميل ورأسي دهينا، رأسي يكون مدهون مسحج بقولتنا مشط، وشراك نعلي جديدا، حذاهم يكون جديد لطيف. قال وذكر أشياء كثيرة، وفراشة ونومة، حتى ذكر علاقة صوته، صوت العصا اللي عنده، ذكر أنه يعجبني أن تكون العلاقة اللي أحط فيها الصوت حلوة جميلة. هل هذا من الكبر؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة من الكبر. إذا أنا تزين بكل أشياء جديدة وحلوة ولطيفة، هذا من الكبر؟ فأجابه صلى الله عليه وآله قال: ذاك جمال، والله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس. الكبر يحتقر الناس ويزدر الحق، يتكبر على الحق. أما ثيابة جديدة وراسه معدل وحذاء ممتاز وبيته جميل، هذا مو كبر، هذا جمال. والله جميل، هذه شعار. إن الله جميل يحب الجمال، هذه شعار للإسلام، لأنها وردت في أكثر من نص وأكثر من رواية وفي كل كتب المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وعن عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله، أمن الكبر أن ألبس الحلة الحسنة، ثياب الفاخرة الحلوة؟ قال صلى الله عليه وآله: إن الله جميل يحب الجمال. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده. يريد يشوف أثر النعمة عليك. الله معطيك نعمة، يريد يشوف أثرها عليك. خلينا نجيب مثل تقريبي. إذا أب يعطي ابنه فلوس إلى مصرفه، إلى ثيابه، إلى حياته، يوم ثاني يشوف ابنه لابس الثياب متخلقنة وما مرتب حياته، ليه أعطيتك فلوس؟ أنا أعطيتك فلوس حتى ترتب حياتك، أعطيتك فلوس وتظهر أمام الناس وكأنك فقير، ابن فقير، وأبوك ما صارف عليك شيء. الأبو يتأذى. ليش؟ لأنه أعطاه حتى يظهر أناقة. نفس الشيء، الله تعالى أعطاك فلوس وأراد أن أنت تعيش بهذه النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، أظهر النعمة في حياتك، حدث بها يعني أظهرها في حياتك. الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه كان إذا قام للصلاة لبس أجمل ثيابه، ثياب الحلوة الجميلة يلبسها في الصلاة. قيل له: يا ابن رسول الله، لم تلبس أجود ثيابك؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فأحب أن أتجمل لربي. طبعا ألا يلتهي الإنسان بالجمال وبالمظاهر بحيث تصير هي مقياسه الأول والأخير، أن تكون الزينة ضمن الضوابط الشرعية، هذا اللي الإنسان لازم يراعي. وإلا ما عدا ذلك فإن من المفضل والمطلوب أن يتزين الإنسان. سؤال: هناك موضات جديدة من الزينة والأناقة والجمال، كل زمن إلى موضات إلى أساليب، فهل أن هناك حدود معينة؟ لا، ليس هناك حدود. أي شكل من أشكال الزينة، أي شكل من أشكال الأناقة وإظهار الجمال، هذا يدخل ضمن العموميات ما دام ضمن الضوابط الشرعية. تزين بالحرير والذهب بالنسبة للرجال هذا حرام، التبرج، إظهار المرأة زينتها أمام الرجال الأجانب هذا حرام، تزي الرجال بزي النساء هذا حرام، التزي بما يثير على الإنسان إشكال لباس الشهرة كما اصطلح الفقهاء واصطلحت الروايات التي تشهر الإنسان بسمعة سيئة هذا حرام. ما عدا ذلك إذا رأى الإنسان هذه الضوابط الشرعية، أي نوع من أنواع الزينة مع تطور العصر مع تطور الزمن هذا لا إشكال فيه، سواء كان في طريقة ترتيب شعر الرأس أو في نوعية اللباس أو نوعية السكن، ما دام ما يتنافى مع بقية الالتزامات الشرعية ولا يلهي الإنسان عن سائر القيم الدينية فهو داخل ضمن هذا العموم. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ وداخل ضمن شعار إن الله جميل يحب الجمال. وهناك روايات ونصوص كثيرة تشجع على هذا الأمر، نذكر بعض النصوص حتى لا نطيل عليكم. عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اغسلوا ثيابكم. ثيابك خليها نظيفة، اغسلها، كويها، خلي مظهر ثيابك أيضا يكون مظهر جيد. بعض الناس يتساهلون في هذا الأمر. اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم، يعني عدلوا شعركم سواء كان شعر الرأس شعر اللحية، وخذوا من شعوركم واستاكوا، نظفوا أسنانكم، وتزينوا، استخدموا الزينة وتنظفوا. والإمام الصادق عليه السلام قال لأحد تلامذته واسمه عبيد بن زياد، قال: إظهار النعمة أحب إلى الله من صيانتها، فإياك أن تتزين إلا في أحسن زي قومك، فما رؤي عبيد إلا في أحسن زي قومه حتى مات. أحسن زي قومك. مرات عديدة كنا نتخاطب مع إخواننا وأبنائنا الذين لا يهتمون بهذا الجانب في لبسهم ومظهرهم، حتى أنه في بعض الأماكن في الجامعات في الرياض في المناطق المختلفة يعرف أبناؤنا وشبابنا بأنهم لا يتزيون بالزي العام اللي الناس يلبسوه. ما أريد أجرح مشاعر أحد من الحاضرين، يقال نعرف ذول أبناء المنطقة لأنهم ما يلبسوا مثلا غترة، ما يلبسوا عقال، ما كذا، ما شيء. إياك أن تتزين إلا بأحسن زي قومك، خلي مظهرك من أفضل المظاهر، أناقتك تكون في المستوى المناسب في القوم الذين تعيش فيهم. كل بيئة، كل قوم، كل مجتمع له أساليبه ووسائله. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس. ولقد أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا شعثا شعر رأسه، نعم عدل شعر رأسه، وسخة ثيابه، سيئة حاله، فقال صلى الله عليه وآله: من الدين المتعة. هذا المظهر مو من الدين، من الدين أن يتمتع الإنسان في هذه الحياة وبهذه الحياة. وقال عليه السلام الإمام الصادق، وقال عليه السلام: إن الله إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى عليه أثرها. قيل: كيف ذلك؟ شلون يعني يرى عليه أثرها؟ قال عليه السلام: ينظف ثوبه ويطيب ريحه، استخدم عطورات حلوة، يخلي ريحة العطر، يطيب ريحه، خلي ريحة جيدة، ويطيب ريحه، ويجصص داره، خلي داره أيضا مظهرها أنيق، ويكنس أثنيته، ساحة الدار خارج الدار يكنسها، حتى أن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق، يعني إنارة البيت قبل الليل هذا ينفي الفقر ويزيد في الرزق. إذن إظهار الزينة والأناقة والجمال أمر محبذ شرعا، والإنسان إذا قام به ينال ثواب الله. الإسلام ليس محايدا تجاه الزينة وإظهار الأناقة والجمال، والإسلام لا يزهد الإنسان في ذلك، بل يدعوه إلى ذلك ويأمره بذلك. طبعا الإسلام يأمر بالزينة بمعناها الشامل المادي والمعنوي، أن يتحلى الإنسان بالجمال المادي والجمال المعنوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين قلوبنا بالتقوى، وأن يجملنا بالعمل الصالح، وأن يجعلنا أنيقين بمكارم الأخلاق، بالإضافة إلى التجمل المادي الظاهري اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الإنسان في هذه الحياة معرض للابتلاء بميول الشهوات والأهواء التي تنحرف به عن الطريق المستقيم في علاقته مع ربه، وفي تعامله مع نفسه، وفي علاقته مع الآخرين. هذه التوجهات المنحرفة السيئة أعطاها الإسلام عنوانا جامعا هو عنوان الشيطان، فالشيطان دلالة على وجود معين وهو إبليس في بعض الإطلاقات الشرعية، والشيطان يقصد به كل ما ينحرف بالإنسان عن الطريق المستقيم من ميول ونوازع داخلية في داخل نفسه ومن مؤثرات خارجية. الإنسان معرض لهذه المؤثرات، بل تفيد النصوص أن المعصومين الأنبياء والرسل والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أيضا يسعى الشيطان وتسعى هذه المؤثرات للتأثير عليهم والنفوذ إليهم، ولكن الله تعالى عصمهم بيقينهم بمعرفتهم بحضور القيم في نفوسهم، وإلا فإن الشيطان يسعى ويحاول مع كل بني البشر لكن ليس له سبيل إلى هؤلاء المخلصين إلا عباده. هؤلاء ليس له سبيل عليهم لأنهم هم حصنوا أنفسهم، لأنهم هم يمنعون دخول مؤثرات الشيطان إلى نفوسهم بما وصلوا إليه من معرفة ومن براهين إلهية لولا أن رأى برهان ربه. فالإنسان معرض، ولكن الله تعالى أيضا أعطى الإنسان جهاز مناعة، أعطاه أدوات وأسلحة يقاوم بها تأثيرات الشيطان. المشكلة أن الإنسان يتخلى في بعض الأحيان عن هذه الأسلحة ويجعل نفسه مكشوفة لتأثيرات الشيطان وجنود الشيطان. وإما ينزغنك، النزغ هو النخس أو الوغز، يعني كيف الإبرة تصير وغزة في جسم الإنسان. الله تعالى يعبر عن المؤثرات الشيطانية بأنها تشبه هذه الإبرة التي تقوم بحركة الوغز والنخس في جسم الإنسان، حركة بسيطة جدا لكنها تستطيع أن تنشر أثرها في جسم الإنسان. هذه الإبرة الصغيرة بمجرد أن تخرق جسم الإنسان تأثيراتها، الدواء اللي فيها أو المادة اللي فيها تصل إلى كل أنحاء الجسم. الشيطان هكذا وغزة مثل لسعة النحلة مثلا. الإنسان عليه أن يكون منتبه لا يتعرض لوغز الشيطان، وإذا حصل هذا الشيء بالسرعة يستنفر جهاز المناعة والحصانة في حياته وفي شخصيته حتى يقاوم هذه الآثار. طبعا الآية الكريمة خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله. وإما ينزغنك، تأديب الأمة من خلال توجيه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذة بالله ليست مجرد اللفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا اللفظ المقصود به هذه حركة، هذه زر. لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شلون تضرب زر الحاسب الآلي على جهاز الكمبيوتر يحرك نظام معين؟ أنت حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفترض أن هذه الكلمة هي بمثابة زر يحرك نظاما للمناعة في داخل فكرك ونفسك وشخصيتك، هذا المقصود. فاستعذ بالله، العوذ هو الالتجاء والتحصن بالله تعالى، إنه سميع عليم. شلون الحاسب الآلي؟ الأنظمة اللي فيه جاهزة، البرامج اللي فيه جاهزة، بمجرد أن تكبس هذا الزر، بمجرد أن تتعامل معه بالطريقة السليمة، البرنامج موجود حاضر. الله سبحانه وتعالى أيضا هدايته لك وعونه لك جاهز حاضر، يحتاج انت فقط تكبس هذا الزر. فاستعذ بالله، انه سميع عليم. ان الذين اتقوا، حري بالانسان ان يتامل في هذه الايه الكريمه. ان الذين اتقوا اذا مسهم المس، ملامسه الجسم، الملامسه الخفيفه للجسم، تمس الجسم يعني، والمقصود ملامسه النفس، ملامسه المشاعر، ملامسه القلب، اذا مسهم طائف من الشيطان، طائف ما يطوف حول الشيء. الايه تعبير رائع، يعني ترى الشيطان دائما وابدا يطوف حول نفسك، يبغى بس صغره يدخل منها، مثل واحد يطوف حول البيت يبغى بس متى ينفتح له باب، متى تنفتح له نافذه يدخل. الايه تحذرك ايها الانسان، ترى الشيطان عنده جنود وعنده وسائل تطوف وتحوم حولك. هذه طوائف الشيطان، جمع طائف، تمس جسمك، تمس شخصيتك، مو المقصود مس الجسم، المقصود مس المشاعر والأفكار والميول والرغبات. إذا مسهم طائف من الشيطان، ما يخلوه يدخل إلى داخل شخصيتهم وحياتهم. تذكروا، لاحظوا، تذكروا، مو ذكروا، ذكروا واحد يذكر يمكن حالة عفوية يذكر شيء، تذكر لا، هو يتذكر، يعني يبذل جهدا حتى يتذكر. تذكروا فإذا هم مبصرون. الإنسان المسلم يجب عندما يرى أن هناك ميول، شهوات، توجهات فيما يرتبط بعلاقته مع الله، فيما يرتبط بعلاقته مع الآخرين، الدغدغ نفسه أن يتصرف تصرف معين، أن يقوم بعمل معين، يشغل الريمون، يشغل التلفزيون، طلعت له صور معينة، هو يمكن يبحث عن قناة شاف صور، نفسه تدعوه وقف المحطة، طالع الصور. هذا مسهم طائف من الشيطان، يعطي فرصة للشيطان ولا لا؟ لا، تذكروا، تذكروا فإذا هم مبصرون. في مكان نظرة معينة وقع نظره على شيء حرام، تدعوه نفسه إلى أن يحدق النظر، امرأة أجنبية عليه، متبرجة، سائرة أو غافلة، شاف منظر معين، طائف من الشيطان يقوم حول نفسه، إيه طالع؟ خش منظر، ارتاح. هنا تذكروا، لازم يتذكر. ناس عرضوا عليه شيء، تعال نسوي الشيء الفلاني، نعمل العمل الفلاني، وغالب الناس من شللهم، من أصدقائهم، من محيطهم ينزلقون إلى بعض الأعمال. أو مع عائلتك شفت تصرف معين، انفعلت، غضبت، هذا طائف من الشيطان، تذكر، استعذ بالله من الشيطان. ابنك تصرف تصرف، جارك تصرف تصرف، زميلك تصرف تصرف، أثار انفعالك، أنت بشر عندك انفعالات، صارت انفعالاتك أمام هذا التصرف. تارة أنت تسترسل معه انفعال، يعني فتحت الباب للشيطان، تفضل، هو يطوف حولك يبحث له عن أي ثغرة يدخل، أنت إذا استجبت للانفعال كأنك تفتح للباب، قلت تفضل تفضل، فإذا قلت له تفضل يدخل ويتمكن ويسيطر ويأسرك بعد خلاص. في حالة الغضب الإنسان إذا استجاب لغضبه يركبه الشيطان كما في بعض النصوص، أو في حالة الشهوة. الحالة المقابلة عند الإنسان المتقي لا، تذكروا، ما يفتح الباب، يتذكر. شايف الآن شلون عين سحرية أو برنامج معين، تشوف منه اللي يدق الباب، ما تفتح الباب لكل أحد، طالع تشوف منه هذا اللي يدق الباب، تريده لو ما تريده، ظرفك يسمح تستقبله لو ما يسمح تستقبله، الإنسان المؤمن أمام أي هاجس من الهواجس يستخدم عين التذكر، يستخدم هذا الجهاز اللي عنده، يشوف هل هذا الهاجس زين أدخله، أفتح له الباب، أفتح له نفسي وأفتح له حياتي ولا لا. تذكروا فإذا هم مبصرون. ماذا يتذكر الإنسان؟ أولا على الإنسان أن يتذكر ربه وخالقه. تذكر هذا الخالق، هذا الرب الذي أوجدك، الذي أنعم عليك، الذي إليك مصيره، أزمة أمورك بيده، يرضي هذا العمل أو لا يرضي هذا العمل؟ تذكر، تذكر ربك، ثم تذكر نهايتك، تذكر الموت، تذكر القبر، تذكر الحساب، تذكر العقاب، تذكر الآخرة، ثم تذكر القيم الهادية والضوابط الشرعية، هل هذا العمل يناسب أو ما يناسب؟ في بعض الأحيان إنسان عنده مشكلة مع أحد، مع عائلته، مع أحد، يجوا ناس يحرضوه، أهل الزوج، أهل الزوجة، الجيران، وفي بعض الأحيان بعض المحامين أو الوكلاء، يجي أجدك تجاه الطرف الآخر، هذا طائف من الشيطان. أي واحد يشجعك على التشدد، على الإساءة، على الانحراف عن منهج الله وعن القيم الأخلاقية الهادئة، هذا طائف من الشيطان، وعليك أن تتذكر. تذكروا فإذا هم مبصرون. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. هو الإمام المعصوم، أروضها، أروضها. القصة المشهورة عن أحد المراجع العظام الأجلاء اللي واحد رآه في رؤية، هذه قصة مشهورة لعلكم سمعتموها أكثر من مرة، واحد رآه في رؤية يقول: رأيت وكأن هناك حولك قيود مختلفة ومتنوعة، وهذه القيود أنت تفككها وتزيلها إلى أن بقي قيد كان وثيق جدا، ولكنك بالغت في التخلص من هذه الشباك والقيود. إيش تفسير هذه الرؤية؟ هذا المرجع قال: هذه شباك الشيطان، أنا طول الليل كان عندي مبلغ من المال من الحقوق الشرعية، وكان هناك داعي من الدواعي، فكان هناك في داخل نفسي تحرك أن أصرف هذا المبلغ في هذا الاتجاه. يقول: عشت صراع مع نفسي، الشيطان يحاول بمختلف الطرق أن يجر ذلك المرجع، ذلك الورع، ولكنه استطاع أن يكسر كل شباك الشيطان. بعض الأشخاص لا، بالإشارة يجي إلى الشيطان، بالخيط الدقيق الرقيق يجي إلى الشيطان، وبعض الناس لا، يتمنع ويعتصم بالله تعالى. الاستعاذة بالله من الشيطان تعني استحضار قيم الله، وإلا شلون يعني تستعيذ بالله من الشيطان؟ شو تريد يعني الله يسوي لك من تشوف معصية، من تشوف أعوذ بالله من الشيطان، يعني تستحضر القيم، تستحضر التعاليم الدينية، فتكون حصنا لك ومرجأ لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اجعلنا من المعتصمين بتقواك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم أبعدنا عن معصيتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وفقنا لصالح الأعمال ولقضاء حقوقك وحقوق عبادك علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. اللهم وفق الحجيج لقضاء مناسك حجهم بيسر وسهولة، واعدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين إلى سالمين، وأشركنا في صالح أعمالهم ودعواتهم. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اشف كل مريض، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أبلغ الحديث، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.